ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبالنظر إلى أن هذه الليلة هي الليلة التي أظن أن الله عز وجل قدر أن تكون آخر ليلة ألتقي بكم في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. بناء على ذلك، فقد رأيت أن لا أطيل عليكم بكلمة ألقيها بين يدي أسئلتكم حتى يتسنى للكثيرين منكم أن يوجه ولو سؤالا واحدا مما يهمه من أمر دينه، ولكن لا بد من التذكير بين يدي الإجابة عن الأسئلة بكلمة موجزة كنت ذكرت بها في جلسة ماضية، ألا وهي أن من طرق تلقي العلم التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته كالشرح لمثل قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي هذه الآية يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن المجتمع الإسلامي مؤلف من حيث تعلقه بالعلم على قسمين أو نوعين. النوع الأول وهو الأكثر هم الذين لا يعلمون، كما قال وصرها في غير ما آية: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والقسم الآخر هم العلماء، وقد أوجب الله تبارك وتعالى على كل من القسمين أمرا، فأوجب على القسم الأكثر وهم الذين لا يعلمون أن يسألوا القسم الأقل وهم الذين يعلمون، وأوجب على هؤلاء الذين يعلمون أن يجيبوا على أسئلة الذين لا يعلمون. فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أمر يقتضي وجوب سؤال من لا يعلم من كان يعلم. ولقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الثابتة عنه هذا الأمر الإلهي، وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية طبعا للجهاد في سبيل الله، فالتقى المسلمون مع المشركين، ولما وضعت الحرب أوزارها كانت النتيجة أن أحد الصحابة أصيب بجراحات في بدنه كثيرة، ولما أصبح به الصباح تبين أنه احتلم فوجب عليه الغسل وفيه تلك الجراحات، فسأل من كان حوله أن يجدون له رخصة في أن لا يغتسل لما به من تلك الجراحات، فأجابوه بالنفي وأمروه بالغسل. ولما كان هذا السائل الجريح مؤمنا بالله ورسوله ومتجاوبا مع النص القرآني السابق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلم يسعه إلا أن يستجيب لفتوى من أفتاه ظنا منه أن الذين أفتوه هم من العلماء الذين ينبغي أن يسألوا وعليهم أن يجيبوا، ولكن الأمر تبين فيما وراء ذلك أو بعد ذلك أن الذين أفتوه لم يكونوا من أهل العلم. تبين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصله خبر هذا الجريح وأنه لما استجاب لفتوى المفتين الذين أمروه بالاغتسال كان عاقبة أمره أنه مات بسبب هذه الفتوى الجائرة الظالمة. لما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قتلوه، قاتلهم الله، قتلوه أي بفتواهم الجائرة الجاهلة، قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. الشاهد من هذا الحديث الجملة الأخيرة، فإنما شفاء العي أي الجهل السؤال. فهذا الحديث يلتقي مع الآية التقاء تاما، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فطريقة التعلم بطريقة السؤال والإجابة عليه هي طريقة إسلامية صريحة، بل وفي كثير من الأحيان تكون هذه الطريقة أفيد بالنسبة للجماهير من الدروس والحلقات العلمية التي تعقد في كثير من الأحيان في بعض المساجد أو في غيرها من الأماكن العلمية. ذلك لأن الدروس الخاصة إنما يهتم بها من كان عنده رغبة في طلب العلم، وأما جماهير الناس الذين ليس عندهم مثل هذه الرغبة فهم على الغالب لا يحضرون مثل تلك الجلسة. فهؤلاء الأفيد والأنفع لهم والأوجب أن يسأل كل منهم عما يهمه من أمر دينه. لهذا نقول كل منكم يتوجه الآن بما عنده من سؤال تحريرا حتى تنظم الأسئلة وتؤلف أو يؤلف بينها حتى ما يذهب الوقت كثيرا في الإجابة على أسئلة قد تكون متكررة. فليتفضل القارئ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، في هناك شيخنا سؤال عن التأمين، يعني شركات التأمين الموجودة سواء التأمين على الحياة أو على البيوت أو على السيارات وما إلى ذلك، يعني هل هذه الشركات الاشتراك فيها أو التأمين من خلالها جائزة؟ وإن لم تكن جائزة فما هو التأمين الإسلامي الجائز؟
أما التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات وبخاصة التأمين على الحياة، فأنا اعتقاد جازم أنه من باب الميسر المنهي عنه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه السلام. أما القرآن فلا أحد يجهل قول ربنا عز وجل إنما الخمر والميسر أي الخمار إنما الخمر والميسر والأنصاب إنما الخمر والميسر والأنصاب نعم والأزلام من عمل الشيطان نعم. كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله ابن عمرو الأنصار ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة والكوبة الطبل. فالتأمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه هو من باب الميسر كاليانصيب تماما الذي ابتليت به بعض البلاد الإسلامية وسمي هذا النوع من القمار بأسماء يقصد بها تغطية أمرها وتسليك شأنها على الناس بأسماء هي كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وكما قال عليه الصلاة والسلام بخصوص الخمر خاصة قال لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فالتأمين هو نوع من القمار كاليانصيب سمي بالتأمين على الحياة. سبحان الله، من الذي يستطيع أن يؤمن على حياة إنسان ما والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى؟ وعلى ذلك فقس من أنواع التأمينات الأخرى. أما ما جاء في بقية السؤال ما هو التأمين المشروع أو الإسلامي، ففي الواقع أنا حتى الآن لا أجد تأمينا بالمعنى المعروف اليوم يقره الإسلام إلا إن وجد هناك تبادل الفائدة، ولا أعني بالفائدة ما يسمى اليوم الفائدة الربا، وإنما أقصد الفائدة اللغوية. إذا كان هناك تبادل الفوائد بين المؤمن والمؤمن عنده، مثلا رجل يؤمن على عقاره على داره تأمينا يكلف المؤمن عنده أن يقوم بحراسة الدار مثلا، فمقابل هذه الحراسة ممكن أن يدفع أجر يتفق عليه، هذا أمر جائز لأنه من باب الإيجار والاستئجار. أما تأمين يقوم على فكرة الحظ واليانصيب فهو القمار بعينه. نعم. كيف؟ ما فهمت ما يقول؟
يقول في بعض البلدان يعني لا تجدد الملكية إلا
هذه مسألة أخرى، أن بعض البلاد لا يمكن أن يسمح لصاحب السيارة أن ينطلق بها وأن يستفيد منها إلا مقابل تأمين، إما تأمين خاص أو عام. فهذه القضية قضية أخرى لأنها تدخل في باب الضرائب الكثيرة التي تفرض في بعض البلاد بدون مقابل يستفيد منه المضروب عليه تلك الضريبة. ولذلك الكلام السابق في التأمين إنما موضعه في ما يؤمن عليه الإنسان بمحض اختياره، أما فيما يفرض عليه فرضا من قبل الدولة فحكمه حكم كل الضرائب التي تفرض من الدولة ويدفعها الإنسان مكرها مرغما، فهذا شيء. والتأمين مندفعا من نفسه لفائدة يرجوها من وراء ذلك، وهو في الحقيقة في أغلب الأحيان يكون كما قال تعالى في القرآن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الشاهد أن تأمين المجبور فهو كالضرائب، يكفي أن يعرف الإنسان أنه لا يدفع باختياره وإنما باضطراره. أما التأمين الذي هو يختاره ويسعى إليه هذا هو الذي لا يجوز في الإسلام لأنه من باب الميسر والقمار. نعم هذا نرى فيه التفصيل، إن كان ما دفعه يساوي ما سيدفع له فلسان حال هذا الدافع هذه بضاعتنا ردت إلينا، أما إن كان ما سيدفع له أكثر فهذا لا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفع. نعم.
يقول السائل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره. سمعت أحد العلماء يضعف هذا الحديث ويقول إن رائحة الإسرائيلية لتفوح من هذا الحديث، فكيف نرد عليهم؟ وهل يجوز أن نسمي ملك الموت عزرائيل؟ وهل هناك رواية صحيحة على أن اسمه عزرائيل؟ وكيف يجوز للنبي أن يضرب ملكا مع العلم بأن ملك الموت شديد؟ وهل أذن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بذلك؟
هذا السؤال له شعبتان، الشعبة الأولى تتعلق بحديث لطم موسى عليه السلام للملك حتى فقأ عينه، والشعبة الأخرى هي هل صح أن ملك الموت يسمى بعزرائيل كما هو شائع عند كثير من الناس؟ نجيب عن هذا الشق الثاني لأن الجواب فيه مختصر، لنعود إلى الجواب عن الشق الأول. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إطلاقا تسمية ملك الموت بعزرائيل، فقد جاء في كثير من الأحاديث اسم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذا ثابت، لكن تسمية ملك الموت بعزرائيل فليس له أصل في السنة فضلا عن القرآن الكريم. نعود إلى الجواب عن الشق الأول من السؤال، وهو حديث ملك الموت وتضعيف من ضعفه من العلماء. بين يدي الجواب أريد أن أذكركم بقاعدة علمية معترف بها حتى عند من ليس مسلما. هذه القاعدة العلمية هي أنه لا يجوز لمن كان جاهلا بعلم أن يتكلم فيه لأنه يخالف نصوصا من الكتاب والسنة، من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالذي يريد أن يتكلم في الطب مثلا لا يجوز أن يتكلم إذا كان مفسرا، لأن الطب ليس من علمه، كما أن هذا الطبيب المختص في مهنته لا يجوز أن يتكلم في التفسير أو في الفقه أو في غير ذلك، لأن هذا وذاك إذا تكلم في غير اختصاصهما فقد قفى ما لا علم له به، ويكون قد خالف النص القرآني السابق. هذا أظن من الأمور التي يصح أن يذكر معه المثل العربي القديم، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن ذات، أي أنه لا يجوز أن يتكلم في علم ما إلا أهل الاختصاص. إذا كان هذا أمرا مسلما وهو كذلك عدنا إلى هذا الحديث أو غيره، من الذي يتكلم فيه؟ الطبيب مثلا؟ الجواب طبعا لا، الكيمياوي مثلا؟ الجواب لا. أسئلة كثيرة كثيرة نقترب من الحقيقة. المفسر؟ الجواب لا. الفقيه؟ الجواب لا. إذا من الذي يتكلم؟ إنما هو العالم بالحديث. وعلماء الحديث كانوا كما قيل كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل، ولذلك فلا يجوز لطلاب العلم أن يتورطوا بكلمة تنقل عن عالم لا نعرف هوية واختصاص هذا العالم إذا ما قال الحديث الفلاني ضعيف. هذه قاعدة يجب أن نلتزمها دائما وأبدا. ومن عجائب المصائب التي حلت في الأمة من الغفلة عن القواعد العلمية المبثوثة في الكتاب والسنة أنهم يبتعدون عنها كل البعد، وإذا جاء دور ما يتعلق بما يخص أنفسهم تجدهم يحققون مثل ذلك النص القرآني الذي يلزم المسلمين أن يرجعوا إلى آل الاختصاص. مثلا إذا أصاب أحدنا أو أحد من يخصنا مرض ما، فهو لا يذهب إلى أي طبيب، وإنما قبل كل شيء يسأل عن المختص في ذاك المرض، ثم يتابع السؤال والبحث والتحقيق عن الطبيب الماهر المختص في ذلك المرض، حين ذاك يذهب إليه ويعرض نفسه أو حبيبه عليه. أما فيما يتعلق بالدين فأصبح الأمر فوضى لا نظام لها. ذلك أن الناس اليوم كلما رأوا إنسانا يدندن حول بعض المسائل الفقهية أو حول بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية ظنوا أنه عالم زمانه، فيتوجهون بالأسئلة فيقعون في المحذور الذي جاء ذكره في الحديث الأول، ألا وهو قوله عليه السلام: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا أي أهل العلم فإنما شفاء العين سؤال. بعد هذا أعود لأقول: أي إنسان تكلم في غير اختصاصه لا يجوز له ذلك، وبخاصة إذا تبين أن كلامه مخالف لأهل الاختصاص في العلم الذي تكلم هو فيه بغير علم. فحديث لطم موسى عليه السلام لملك الموت حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له: أجب ربك، يعني سلمني نفسك وروحك. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن لطمه تلك اللطمة ففقأ عينه، فرجع الملك ملك الموت إلى ربه، قال: يا ربي أرسلتني إلى عبد يكره الموت. فقال الله له: عد إليه وقل له إن ربك يقول لك: ضع يدك على جلد ثور فلك من العمر من السنين بعدد كل الشعرات التي تكون تحت أصابعك. فرجع ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقال له ما أمره به ربه. قال موسى: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن. فقبض ملك الموت روح موسى عليه السلام في تلك اللحظة. قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولو كنت ثمة أي حيث قبض ملك الموت روح موسى لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. هذا نص الحديث في الصحيحين. الجواب الآن يحتاج إلى أن نتكلم في أكثر من مسألة. المسألة الأولى، يتبين بعد ورود هذا الحديث في الصحيحين أن ذلك الذي ضعفه هو الضعيف، ذلك لأنه تكلم بغير علم، وفي ظني أن هذا المضاعف هو من أولئك الناس الكثيرين الذين يسلطون ويحكمون عقولهم، إن لم أقل أهواءهم، في الحكم على الأحاديث الصحيحة بأنها ضعيفة، وربما قالوا إنها موضوعة. ما الدليل على ما زعموه من الضعف والوضع؟ هو تحكيمهم عقولهم واتباعهم لأهوائهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ذلك لأن الإيمان ضعف في صدور كثير من الناس، ولو ممن قد ينتمون إلى العلم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يدرسوا السنة دراسة واعية مستوعبة لطرق الحديث التي من عادتها أنها تزيل ما قد يقع في نفوس البعض من إشكال. نحن الآن بعد أن بينا أن الذي ضعف الحديث هو الضعيف لأنه خالف أولا الإمامين اللذين وضعا كتابين يسميان بالصحيحين، هما باتفاق علماء السنة أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وليس هذا فقط، بل تلقت الأمة ذلك بالقبول، ولذلك كان كل حديث جاء في الصحيحين لم يتكلم أحد من علماء الحديث الذين كانوا في مرتبة البخاري ومسلم بشيء من النقد، فهذه الأحاديث كلها ثابتة يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا نقيم وزنا لمن يضعف مثل هذا الحديث مهما كان شأنه ومهما ظن الناس فيه علما. أما الإشكال الذي يصوره السؤال، أن ملك الموت كيف يضربه موسى عليه السلام؟ الجواب، وهذا فيه إشارة لما قلته أن هؤلاء الناس لا يدرسون السنة، الجواب في رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال: كان ملك الموت يأتي الناس على صورة البشر. أيضا ملك الموت لما جاء إلى موسى فقال له: أجب ربك ما جاءه بالعلامة التي تجعل موسى عليه السلام ينتبه إلى أن هذا الذي يقول له أسلم روحك هو ملك مرسل من الله، فهو جاءه بصورة بشر. وأي إنسان منا لو جاءه شخص ويقول سلم لي روحك، فماذا سيكون موقفه منه؟ سيكون موقف موسى عليه السلام بالذات، لأنه يتعدى على وظيفة لملك كريم لا يشاركه فيه الملائكة الآخرون، فكيف إنسان يتقدم إلى بشر مثله ويقول أسلم روحك؟ فما كان منه إلا أن فقع ضربه صفعه ففقع عينه. هذا أمر طبيعي، والشبهة تطيح وتزول من أصلها وفصلها حينما نتذكر هذه الرواية الأخرى أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا بصورة البشر. لذلك ترون في تتمة الحديث أن ملك الموت لما شكى أمره إلى الله وقال له أرسلتني إلى عبد يكره الموت أعطاه علامة وقال له ارجع إلى موسى وقل له إن ربك يأمرك أن تضع يدك إلى آخر الحديث على جلد الثور. فلك من العمر بكل شعرة تحت يدك. لما رجع الملك بهذا البرهان إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال له وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن فالآن. فقبض روحه في تلك الساعة. لماذا استسلم؟ أنه من أهل السنة أو أنه سلفي المنهج والعقيدة، هل من الضروري أن يكون صادقا؟ كل فرد من هؤلاء المدعين أن يكون صادقا فيما يقول، مطابقا واقعه لما يقول؟ قد وقد. فإذا القضية ليست بدعوى انتساب صحيح أو بدعوى انتساب إلى فرقة باسم جديد، بقدر ما المسألة تتعلق بمحاولة كل مسلم أن يلاحظ العلامة التي جعلها الرسول عليه السلام للفرقة الناجية، أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الحق بحكم القاطع في الجواب على هذا السؤال. وبطبيعة الحال هناك مجال التفصيل كثير وكثير جدا، لكن الوقت الآن ليس مجالا له. نعم. التسمية إذا كانت لا تحمل في طواياها فرقة فلا بأس فيها، لأنه كما يقال لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا. أما إذا ترتب من وراء التسمية واقع يخالف الشريعة من جهة، ومن ذلك أن يتعصب كل جماعة تنتمي إلى حزب معين لهذا الحزب، فهنا تكون هذه الأسماء بسبب الانحراف عن التزام الأحكام الشرعية تكون سبب للفرقة، ويكون مثل ذلك داخلا في مثل عموم قوله تبارك وتعالى ولا تنازعوا ولا أبدا فتفشلوا وتذهب ريحه. نعم. فهذا هو الجواب السؤال الأخير. نعم. نعم. ردي وما آفة الأخبار إلا رواتها. نعم. نحن أولا نقولها صراحة، نحن نحارب الحزبيات، لأن التحزبات هذه ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى كل حزب بما لديه فرحون، ولأن فعلا التحزب قد فرق شمل المسلمين وضعف قوتهم على ما بهم من ضعف، فازدادوا ضعفا على ضعف. لا حزبية في الإسلام، هناك حزب واحد بنص القرآن، ألا إن حزب الله هم الغالبون. من هم حزب الله؟ هو جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما يقترب المسلم في هذا الزمان إلى منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقدر ما يكون في أمان، والعكس بالعكس. وليكون المسلم على منهج الصحابة كما جاء في حديث الفرقة الناجية، ذلك يتطلب العلم، والعلم بالكتاب والسنة. وهذا ميزان ممكن لكل مسلم عاقل متجرد عن الحزبية العمياء وعن الأهواء، يمكن أن يعلم
أنه لا سبيل لمعرفة المتابعة لمنهج الصحابة إلا بالعلم. فمن كان من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية أو إلى آخره أقرب ما يكون علما بالكتاب والسنة فهو أقوم قيلا وأهدى سبيلا والعكس بالعكس. ولذلك علينا بالعلم الصحيح فهو الذي سيمثل لنا طريق أن نكون من الفرقة الناجية، وبغير ذلك لا سبيل إلى ذلك أبدا.
أب له ابن واحد وعدة بنات، توفي الابن قبل وفاة أبيه فتوفي الأب، فهل لأبناء الابن المتوفى حق فيما تركه جدهم وكم مقداره؟
هذه مسألة بحث فيها المعاصرون اليوم وأعطوه حقا ولا نجد له حقا فيما نعلم من علم الفرائض. نعم.
ما رأي فضيلتكم عن مشاهدة الأفلام الإسلامية وخصوصا التي تبعث الحماس الديني لدى بعض المسلمين وخصوصا منها فيلم الرسالة، وأن هذا الفيلم به أحداث بداية انتصار الإسلام والدعوة؟ وإن كان جوابكم بعدم الجواز أرجو بيان السبب وردود الفعل.
لقد أصاب السائل الهدف حينما قال إذا كان جوابكم إيش قال؟
إذا كان جوابكم بعدم الجواز.
نعم، نقول لا يجوز، لا يشرع في الإسلام تنفيذها لأسباب كثيرة، منها أولا أن هذا طريقة الكفار، وطريقة الكفار تليق بهم ولا تليق بالمسلمين، ذلك لأن الكفار يشعرون بأنهم بحاجة إلى حوافز ودوافع تدفعه من الخير، لا يجدون عندهم شريعة فيها ما عندنا والحمد لله من الخير، كما سمعتم آنفا قوله عليه السلام ما تركت شيء يقربكم إلى الله، آية واحدة فضل عن سورة تبني عن تمثيليات عديدة وكثيرة وكثيرة جدا إذا عممت على المسلمين وأسرت لهم. فالمسلمون ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الوسائل الحديثة، لا سيما وقد نبعت من بلاد الكفر الذين قال الله عز وجل في حقهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمة لا تحرم ولا تحلل، كيف نأخذ عنها مناهجها وثقافاتها وطرقها ثم نأتي ونطبقها على أنفسنا؟ لقد أعجبني مرة أنني سمعت محاضرا يقول مثل المسلمين وتقليدهم للغربيين كمثل شخص بديل يأخذ ثوبا فصل على إنسان آخر نحيل فيريد أن يكتشف بهذا الثوب، فهو ستكون النتيجة أنه لا يستطيع أن يعيش به، والعاقبة أن يتفتق هذا الثوب لأنه ما فصل على بدنه، والعكس بالعكس. فتلك الوسائل تصلح لهم ولا تصلح لنا، لأنه عندنا خير من ذلك، كما جاء في الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما صحيفة في يد عمر بن الخطاب فقال له ما هذه؟ قال هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود. تهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ الذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى وهو كريم الله حيا لما وسعه إلا كبار الرسول عليه السلام. فما بالكم اليوم نحن نكون أتباعا بل نكون أذنابا لكل شيء يأتينا من زخر في أولئك الناس الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هذا سبب أنني لا أرى جواز تمثيليات هذه. الأمر الثاني هو أنه لا بد أن يقع في هذه التمثيليات أمور مكذوبة لا حقيقة لها في التاريخ الإسلامي أو في السيرة الأولى، وحينئذ فهذه أو هذا سبب آخر يمنع من أن نقلد الأوروبيين فيما هم عليه من التمكينيات، لأنهم يعيشون على قاعدة معروفة، ومع الأسف بعض المسلمين ينطبقون وراءها أيضا. قاعدتهم هي الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. الوسيلة هو مثلا أن يكسبوا المال، أما الطريق مش مهم هو حلال أو حرام، هذا خلاف الإسلام الذي أوضح لنا طريق الحلال والحرام وقال خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فأولئك في تمثيلياتهم يدخلون ما لا حقيقة له إطلاقا. أجرينا نحن أيضا على خطاهم مصداقا لقوله عليه السلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر إلى آخر الحديث. ثالثا وأخيرا قد يدخل في التمثيليات مخالفة أخرى وهي تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال أو اختلاط الرجال بالنساء، وكما يقال أحلاهما مر. فكيف نستجيز نحن مثل هذه التمثيليات؟ مثلا صورة واضحة جيدة بينة تماما، يكون الرجل سبحان الله يكون الرجل ملتحيا كما خلقه الله، لكن هو اتباعا لعادات الكفار يحلق لحيته، فإذا وضع في دور يمثل فيه مثلا رجل من الصحابة وضع لحية مستعارة على طريق الدوردان في الإنجليز، فهو يخادع الناس. أولا هو خلقة ذو لحية فيعصي الله ويحلقها، فإذا جاء دور التمثيل يتظاهر أمام الناس بأنه موفر لحيته، هذا أليس كذبا؟ ومنه أن يكون هناك شاب لا لحية له فتوضع له لحية مستعارة وهكذا. ولذلك إذا درست هذه التمثيليات يعني نخرج في النتيجة أنها لا تشفع في دين الإسلام، وبخاصة إذا كانت متعلقة برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام فهناك سيكون كذب. هذا يمثل عمر الخطاب وهذه تمثل أخت عمر الخطاب وإلى آخره، كل هذا زور في زور، وما بني على فاسد فهو فاسد. ليس التوجيه، طيب التوجيه أمور عادي أو أمور عادية؟ لا بس ما بني على فاسد ما هو فاسد. بدك قبل أنك يعني تمضي في الكلام الكلمة اللي بتقولها تثبتها. أولا أنت قلت هذه أمور عادية بينما هي تعبدية وليست عادية. جزاك الله خير. إذا
يعني التمثيل هذا يكون ونقصد أنه يريد أن نقصد فكرة معينة إلى طائفة معينة من الناس، فهذه مثلا نخترع قصة معينة لها
الآن أين تعرض هذه التمثيليات؟ أين تعرض؟ في أماكن يعني مسارح إسلامية ليس فيها مخالف للشريعة إطلاقا؟ فإذا نتكلم شيء نظري أنت. البحث ليس نظريا، البحث عملي، وأنا في عندي طريقة في الجواب. أنزع الخصام بين الاثنين. يسألني سائل، أقول أخي هذا سؤال نظري مش عملي، فرضي ما هو واقع. قال إيه؟ فرضا. فأقول الجواب في هذا السؤال يجوز فرضا، الجواب يجوز فرضا أو يجب فرضا. إيش الفائدة من هذا؟ نحن نريد أن نعالج الواقع. كل هذه الإضافات التي أضفتها أنت من التحفظات بعدم مخالفة الشريعة تتصور تمثيلية ليس فيها كذبة لربط القصة بعض في بعض والتمثيلية بعض في بعض، تتصور هذا أنت؟ لما بدك تضع للناس قصة تمثلها لهم، فهذه القصة واقعية ولا خيالية؟ خيالية، والناس يفهمون أنها خيال. طيب ما فائدة تشغيل الناس بالخيال؟ وفي عندنا حقائق من الشرع تؤدب الناس خير ما تؤدب، إن قلنا نحن خير مما يؤدب الخيال. هذا هو سبيل المشركين، وهذا ما أوضحته آنفا. هم لا يوجد عندهم ما عندنا من المعالجات الروحية الواقعية التي لا تمس بالخيال بصلة. لماذا إذن فرض قضايا خيالية وعندنا قصص قرآنية وأحاديث نبوية؟ كلامي كان مطلقا ولا كان في اولا تشبه الكفار، وثانيا انه في هناك لابد من ان يقع كذب، ولا بد من ان يقع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال والى اخره. نعم، لانه ما في تمثيليه انا فيما اعتقد الا يكون فيها مخالفه شرعيه. لما تجعلني امام امر واقع وما تستطيع ولا انت غيرك أمام تمثيلية يعرف الناس أنها خيال في خيال، وأن هذه التمثيلية المسلمون بحاجة إليها، وأن ما عندهم من هدي القرآن وسنة الرسول عليه السلام لا يكفي، لماذا ذكرت أنا حديث عمر بن الخطاب والصحيفة التي أخذ من اليهود؟ لأن الرسول أفادنا أن موسى عليه السلام وهو كريم الله لو كان في زمنه لا يسعى أن يكون تابعا للرسول. لما؟ لأن الشرع جمع فأوعى كل الغايات وكل الوسائل المشروعة ففيها الخير والبركة. فأنا ما أطلق قلت التمثيل لا يجوز، بينت لماذا وما هي الأسباب التي تجعلني أن أقول هذا. ولعل هذا يدفعني أن أذكر أيضا في حديث الصحابي الذي لا استحضر الآن اسمه. المهم أنهم كانوا في سفر فمروا بشجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا أو قال بعضهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال عليه السلام الله أكبر، هذه السنن، وفي رواية هذه السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكل إنسان عنده شيء من الفهم يفرق بقوة بين قول اليهود لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وبين قول بعض أصحاب الرسول عليه السلام له اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. أولئك طلبوا من موسى عليه السلام أن يتخذ لهم صنما يعبدون من دون الله، أي طلبوا منه الشرك وأن يؤيدهم ويساعدهم على ذلك. أما أصحاب الرسول عليه السلام لم يفعلوا شيئا من ذلك أبدا. كل ما في الأمر يا رسول الله اجعل لنا شجرة نعلق عليها الأسلحة كما للمشركين مثل هذه الشجرة. فأنكر الرسول عليه السلام المطابقة اللفظية من قولهم اجعل لنا ذات أنواط بالمطابقة اللفظية لقول يهود اجعل لنا إلها كما لهم آله، مع الفارق الكبير جدا جدا بين معنى قولهم اجعل لنا ذات أنواط وقول اليهود اجعل لنا إلها كما لهم آله. فإذا ما فقه هذا الحديث؟ فقه هذا الحديث قطع دابر تشبه المسلمين بالكفار حتى بألفاظ لها معاني صحيحة أو على الأقل جائزة، لكن اللفظ يشابه لفظ الكفار. فما بالك إذا نحن أخذنا من هؤلاء الكفار وسائل ابتدعوها والسبب عليها؟ أنت ما وقفت عند هذا السبب الذي ذكرته أبدا. ما الذي يحمل الكفار إلى هذه التنفيريات؟ لا يوجد لديهم يا أخي الغذاء الروحي الموجود عندنا. فلذلك لما نحن نأخذ منهم هذه الوسائل فهذا شيء، واتخاذنا وسائل السيارات والطيارات وما شابه ذلك شيء آخر، مما أنت أشرت في كلامك ووصفتها بأنها أمور عادية. فركوب السيارة والطيارة وما شابه ذلك هذه أمور عادية فعلا محضة، ولا تدخل في موضوع قوله عليه السلام ومتشبه بقوله داخل التمثيليات. سبحان الله، مثل السيارات والطيارات، الدافع على التمثيليات فقر الروحي، والدافع لنا على عدم التمثيليات غناء الروح. فشتان ما بين هذا وما بين هذا. في عندك شيء اخر؟
يلي مرحبا سمحت بارك الله فيكم. لا تعترف اسال اسئله كثيره
أفضل يقول في أسئلة
كثيرة. بارك الله
بقولي في أشياء ضرورية في أشياء غير ضرورية، أحسن ما يقال فيها أنها كمالية. فإذا عرضت في التلفزيون أشياء ضرورية فهي وسيلة جائزة ونلحقها بدعاء السيدة عائشة. أما إذا أصبح التلفزيون عرضة لكل شيء وليس لما لا يجوز كما هو مشاهد اليوم، بل ولما يجوز ولكن لا حاجة للمسلمين إليه. لذلك نحن لا يهمنا أن أيضا كهذا المثال تماما أن نفترض فرضيات وواقعنا خلاف ذلك. لماذا لا نقول ما حكم التلفزيون الذي نراه في العالم العربي اليوم، وإنما نقول ما حكم الجلسات مثلا العلمية أو الندوات العلمية والآخر، فنسأل عن شيء يمكن أن يكون جائزا ونغض النظر عن الأشياء التي مش يمكن أن تكون غير جائزة بل هي فينا غير جائزة. فكأن الأمر هو محاولة لتسليك هذا الواقع وكما يقال على وجره ومجره. أنا أضرب لك مثلا، حتى اليوم هل قام دولة أو مثلا هيئة تلفزيونية فعرضت على المسلمين صورة واقعية لعالم من علماء المسلمين يأتي بمناسك الحج لوحده لكي يتعلم المسلمون الذين يحجون إلى بيت الله الحرام لا يعرفون مناسك الحج ولا استطاعوا يتعلموها، فيعود كثير منهم كما قال ذلك الشاعر العربي القديم لأمثال هؤلاء وما حججت ولكن حجة الإبل. هل قامت تلفزيون ما بعرض مناسك الحج من رجل عالم يتعلم العالم الإسلامي كله مناسك الحج على هدوء وعلى روية. أنا ما رأيت هذا ولا سمعت به. بل أبسط من هذا، هل قام عالم يصلي صلاة هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموه يصلي، يعرض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شاشة التلفزيون ليتعلم الناس، ليتعلم أهل العلم فضلا عن غيرهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ ما حلم لسه بعض هذه الأفكار لا يحلم بها كثير من الناس. فلماذا لا نهتم بشيء يفيد المسلمين قطعا، وعلى العكس من ذلك يعني نعرض ما يجوز وما لا يجوز؟ أنا أقول لا يجوز عرض التلفزيون إلا ما كان من هذه الأمثلة، لأن الصور يجب أن يقطع دابرها من العالم الإسلامي إلا ما كان هناك ضرورة أو على الأقل حاجة ملحقة. أصبح اليوم التصوير بلاء عام، حتى المجلات الإسلامية ما تنجو من هذه المعصية للشريعة. أنا متتبع منذ شبابي للخلاف بين العلماء في الصور قديما وحديثا. قديما كان يوجد خلاف في نوعية الصور، فيقول قائل الصور المحرمة هي المجسمة، ويقول قائل الصور كلها محرمة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. استقر الرأي على هذا القول وهو الصواب، وعليه أدلة كثيرة من أحاديث الرسول عليه السلام، ولسنا في هذا الصدد. جئنا في العصر الحاضر فوجدت وسائل للتصوير لم تكن معروفة في الزمن السابق حينما اختلفوا في الصور المحرمة هل هي المجسمة أو غير المجسمة. أصبحنا اليوم تجاه آلة التصوير والتي أصبحت ملهى حتى لأطفال الصغار. هنا ورد سؤال، هل هذه الصور جائزة أم هي كالصور السابقة ولو اختلفت الوسيلة؟ في المسألة قولان كما هو شأن أكثر المسائل بين المسلمين، كانوا لا يزالون يتنازعون في هذه المسألة بعد أن اتفقوا أن التصوير اليدوي هذا محرم، لكن اختلفوا في التصوير الفوتوغرافي، وغلب على أكثر الناس أن هذا التصوير الفوتوغرافي جائز. مشيت القافلة وراء هذا القول، صار بعض الناس ينشرون صور بعض العلماء والمحاضرين على رأس المقال صورة فوتوغرافية. مشي على هذا الأمر سنين، وإذا بنا الآن نرجع القهقرة، نرجع إلى نشر صور خيالية. المجلات الدينية تمتلئ بالصور المصورة بالريش وبالدهان ونحو ذلك. فأينما كنا نقوله من قبل، قبل وجود هذه الآلة، آلة التصوير، بأن التصوير اليدوي حرام، أما التصوير الآلي فحلال. فاختلط الأمر هذا بهذا، وأصبحنا نجيد حتى في المجلات الدينية فضلا عن المجلات التي لا تتمثل بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا نكتفي بنشر الصور التي نزعم أنها جائزة لأنها صورة الآلة، بل نزيد على ذلك أن نصور صورة رجل عالم فاضل بالريش والقلم بالأحمر والأزرق ونحو ذلك. هذا كله على ماذا يدل؟ يدل على أن المسلمين لن يعودوا إلى عجلهم ومجلهم إلا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث كنت ذكرته في ندوة سابقة، يقول فيها إذا فعلتم كذا وكذا وكذا سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا كان أهل العلم والدعاة الإسلاميون لا يرجعون إلى دينهم، بل هم في تطور في أفكارهم، ما كان محرما قبل نصف قرن من الزمان أصبح اليوم حلالا أو على الأقل جائزا. ما الذي جعله جائزا؟ هو أنه عم وطم ويعني صار منتشرا حتى كثير من الناس ما يستطيعون أن يعيشوا إلا بهذه الصور. فإذا كيف يكون نجاة المسلمين والرسول يصرف لهم الدواء حتى ترجوا إلى دينكم، ونحن كلما تأخر بنا الزمن رجعنا القهقرة بفتاوى كل يوم فتاوى جديدة. خلاصة كلام، الصور كلها سواء كانت يدوية أو آلية فهي حرام، تدخل في عموم أحاديث الرسول عليه السلام الكثيرة التي منها كل مصور في النار، كل مصور في النار. هل هناك فرق يا ترى؟